بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نهنئكم بذكرى ولادة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إذ تصادف هذه الأيام. ثم نعتذر لكم عن هذا التأخير وهذا الانقطاع بسبب خلل فني، ونحييكم مرة أخرى ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوانه حلقة الليلة حديث الثقلين سنده ودلالته القسم السادس. أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. سماحة السيد، في الحلقة السابقة وعدتم الإخوة الأخوات بأن تذكروا لهم أسماء الصحابة الذين رووا حديث الثقلين عن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصيغة المشهورة، ولكن قبل ذلك هل توجد يعني هل هناك أعلام آخرون غير الذين ذكرتموهم ذكروا هذا الحديث بهذه الصيغة؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله تعالى اتضح لنا في الحلقات السابقة أن هذه الصيغة وهي النص الذي يقول تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تعد هذه الصيغة هي الصيغة المشهورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرنا كلمات الأعلام سواء كان ما ورد من علماء الحديث أو التفسير أو التاريخ، والقضية لا تنتهي عند هذا الحد. نحن عندما نراجع أيضا كلمات علماء الأدب واللغة أيضا نجد أنهم عندما ينقلون هذا الحديث فإنه ينقلونه بهذه الصيغة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
نعم.
ولا نجد أي رائحة لصيغة كتاب الله وسنتي.
نعم.
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الصيغة هي الصيغة المشهورة بين علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء التاريخ وعلماء اللغة وعلماء الأدب وهكذا، وليست الصيغة التي يحاول البعض أن يجعلها هي الصيغة الأصلية، وهي قوله أو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله كتاب الله وسنتي. ولا أريد أن أقف طويلا في هذه الليلة عند هذه المصادر، ولكنه من باب الإشارة. من هذه المصادر ما ورد في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، أشرف عليه وقدم له علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري دار ابن الجوزي. خلي نشير أيضا إلى الطبعة اللي مطبوع بها هذا الكتاب، مطبوع حقوق الطبع، مطبوع في سنة 1000 وسنة 1430 من الهجرة، الطبعة الخامسة، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. في هذا الكتاب في صفحة 125 في باب الثاء مع القاف، باب الثاء مع القاف، ثقل أو ثقل من باب الثقلين، يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. إذن القضية من المسلمات أصلا، لا يشير إلى أنه توجد حتى صيغة أخرى. لماذا؟ باعتبار أن هذه الصيغة هي الصيغة المشهورة والثابتة عند العلماء، وإن كان مع الأسف الشديد نحن الآن نجد على الفضائيات هناك إصرار على إثبات أن الصيغة الواردة عن الرسول الأعظم هي ماذا؟ وسنتي. يقول: سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في دلالة الحديث وفقه الحديث، لماذا سمى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الكتاب والعترة بالثقلين، سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو هذا الثقل الذي يحمله الكتاب؟ وإلى جنب ذلك وعد للكتاب الذين هم العترة، ويقال لكل خطير ونفيس إلى غير ذلك. هذا ما ذكره الإمام الجزري ابن الأثير الجزري. وممن أشار أيضا إلى ذلك ما ورد في كتاب الفائق في غريب الحديث للعلامة الزمخشري صاحب التفسير، نعم، المتوفى سنة 583 من الهجرة، طبعة جديدة وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. هنا في هذه الطبعة، وهي الطبعة الأولى سنة 1417 دار الكتب العلمية، هناك في الجزء الأول صفحة 150 أيضا يقول باب الثاء مع القاف، يقول ثقل أو ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلفت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي. أيضا يعبر أحسنتم خلفت فيكم، جزاكم الله خير. هذه النكتة التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة. وهكذا ما ورد في لسان العرب لابن منظور الأفريقي، لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور المتوفى سنة 711 من الهجرة، دار إحياء التراث العربي أيضا، ولكن في مادة، لا في مادة ثقل أو ثقلة، بل في مادة عترة. يقول، التفتوا جيدا، يقول نحن عترة رسول الله، إلى أن يقول قال ابن الأثير لأنهم من قريش والعامة تظن أنها ولد الرجل خاصة، وأن عترة رسول الله ولد فاطمة رضي الله عنها، وهذا بحث إن شاء الله سيأتي في بحث العترة، من هم العترة، إلى أن يقول وقال الأزهري وفي حديث زيد بن ثابت قال قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين خلفي. التفتوا جيدا، هذه كلها تؤدي حديث ماذا؟ إني تارك فيكم خليفتين أو من بعدي ونحو ذلك. كتاب الله وعترتي، إني تارك فيكم الثقلين خلفي كتاب الله وعترتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال وقال محمد بن إسحاق وهذا حديث صحيح. أحسن. كما يقول العلامة ابن منظور في هذا المجال. إذن عندما ننظر إلى مجموع الكلمات واقعا نجد أن هذه الصيغة كانت هي الصيغة المتداولة بين جميع العلماء باختلاف اتجاهاتهم، سواء كانوا علماء تفسير أو لغة أو أدب أو ولا نجد أي رائحة لصيغة ماذا؟ وسنتي. كتاب الله وسنتي، إلا في بعض الكتب التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. نعم. لاحقا، يعني أنا أعد المشاهد الكريم بإذن الله تعالى سنقف مفصلا عند هذه الصيغة، وهي قوله أو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي أو وسنة نبيه، لنرى أن هذه الصيغة هل لها سند صحيح أو ليس لها أي سند. أحسنتم. صحيح.
وذكرت لكم أن بعض الإخوة يسأل يقول هل يوجد
نعم
سند.
نعم إن شاء الله تعالى واقعا سأقف مفصلا عند هذه القضية، لأنه أنا أجد الآن على المنابر، أجد على صلوات الجمعة، على الفضائيات، على القنوات، هناك تركيز
وتثقيف
على صيغة وسنتي. هسه الآن أنا لست معارض كثير واقعا، أنه لماذا تغيب الصيغة ماذا؟ الصيغة الأخرى، يعني هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. يعني الآن الأمانة العلمية تقتضي أنه كما نقول وسنتي نقول ماذا؟ وعترتي، لأنه هذه هي الروايات الصحيحة السند الواردة في لإثبات هذه الحقيقة.
أحسنتم كثيرا. طيب سمح سيد، هل يمكن ذكر أهم الصحابة الذين رووا هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
في الواقع بأنه يتذكر المشاهد الكريم، في الحلقات السابقة نحن قلنا أنه أكثر من 20 صحابي. نعم. من كبار صحابة رسول الله الله صلى الله عليه وآله، بل يعدون من أجلاء، وجملة منهم يعدون من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلوا هذا الحديث. أنا من باب الإشارة أحاول أن أشير إلى أسمائهم إجمالا مع ترجمة في سطر أو سطرين، مو أكثر من ذلك، لأنه الوقت لا يسع، وخصوصا نحن برنامجنا بدأ متأخر. هذا أنا أنقله لكم، هذه الأسماء أنقلها من كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق ودراسة خالد بن أحمد الصمي بابطين، الجزء الأول صفحة 345. في هذا الكتاب هناك مجموعة من أسماء الأعلام. الاسم الأول وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، وأنا أتصور أن جابر بن عبد الله الأنصاري واقعا علم، فلذا يقول في صفحة 345 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، صحابي جليل، وهو راوي أكثر أحاديث المعجزات، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله 1540 حديثا على ما ذكر ابن حزم. مات سنة 74 هجرة، وقيل 77 من الهجرة، وكان عمره 94 عاما. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني الذي روى هذا الحديث هو حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري، كنيته أبو فلان، قال شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة. إذن من أولئك الذين
رضي الله عنهم.
نزل الكوفة وتوفي بها سنة 42 من الهجرة، وصلى عليه زيد بن أرقم، روى 13 حديثا. الشخص الثالث الذي نقل هذه الرواية هو خزيمة بن ثابت، هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي، ملقب بذي الشهادتين، أسلم بالمدينة قديما وشهد بدرا والمشاهد بعدها، روى عن رسول الله 38 حديثا، واستشهد بصفين مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الشخص الرابع الذي روى هذا الحديث هو زيد بن ثابت، وأيضا علم، كلهم أعلام. هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم بدر، ويقال أنه شهد أحدا، كان من علماء الصحابة المشهورين، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، مات سنة 42 من الهجرة. الخامس وهو عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف الذي وارد ترجمته في صفحة 354، يقول هو أحد العشر المشهود لهم ماذا؟ بالجنة. عبد الرحمن بن عوف ومقبول عند الجماعة أنه أحد العشر المشهود لهم بالجنة من رسول الله كما ينقلون. الشخص السادس الذي أو الصحابي السادس هو ابن عباس، الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وواقعا لا نحتاج الوقوف على ترجمته. الشخص السابع هو ابن عمر، ابن عمر أيضا هو كما يقول هنا في الترجمة، يقول هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، ولد في السنة الثالثة وأسلم مع أبيه وهاجر إلى آخره، كان من المشهورين بالورع والعبادة والفقه، ولكنه مع الأسف الشديد لم يوفق لبيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني علي بن أبي طالب، وإن بايع معاوية ويزيد إلى غير ذلك علي الأحوال. الشخص السابع الثامن هو عدي بن حاتم، عدي بن حاتم يقول صحابي جليل، أبوه حاتم الطائي، سيد طي المشهور بالجود والكرم، أسلم عدي في السنة التاسعة للهجرة، وشهد فتوح العراق، وسكن الكوفة، شهد صفين مع علي بن أبي طالب. الشخص الثامن أو التاسع الذي نقل هذه الرواية هو عقبة بن عامر، عقبة بن عامر هو قال صحابي مشهور، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن، شهد الفتوح إلى آخره. الشخص الآخر هو أبو ذر الغفاري، أيضا لا نحتاج إلى واقعا إلى ترجمة لهذا الرجل، وإن كان لا بأس أن أشير إليه. هو جندب بن جنادة الغفاري، صحابي جليل، مشهور بكنيته وهو من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة، كان صادق اللهجة، مات بالربذة وحيدا سنة 32 من الهجرة. الشخص الثاني عشر أبو شريح الخزاعي، اللي ترجمته يشير إليها في صفحة 362، يقول: الصحابي الجليل أبو شريح الخزاعي ومن بني عدي، أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، روى عن رسول الله أحاديث، ومات بالمدينة. الشخص العاشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر هو أبو قدامة الأنصاري، قال: هو فلان وفلان، شهد أحدا وله فيها أثر حسن وبقي فيها إلى فلان. ومنهم أيضا أبو هريرة، ومن الذين أيضا نقلوا هذه الرواية أو من الصحابة هو أبو الهيثم مالك ابن التيهان، الذي هو شهد العقبة وكان أحد النقباء، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الأخير ممن أيضا نقلت هذا النص هي أم المؤمنين أم سلم. إذن بمجموع هذه الأبحاث أنا لا أتصور، طبعا أنا لا أدعي هنا، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، أنا أستعجل البحث باعتباري أن الوقت ضيق جدا، بودي أنه هنا المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. أنا لا أقول كل الروايات التي وردت عن هؤلاء كلها طرق ماذا؟ طرق صحيحة، لا، بعضها صحيحة وبعضها ماذا؟
حسنة
وبعضها ضعيفة، ولكن ينجبر ضعفها ماذا؟ بعضها ببعض.
نعم.
ولهذا تنقسم هذه النصوص الواردة بهذه الصيغة المشهورة، وهي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، النصوص الواردة فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول صحيحة، القسم الثاني حسنة، يعني صحيحة لذاتها. نعم. بحسب الاصطلاح القسم الثاني حسنة لذاتها، القسم الثالث إما صحيحة لغيرها وإما حسنة ماذا؟
لغيرها.
نعم، بعضها ضعيفة في نفسها لذاتها، ولكنها بالمتابعات يتضح أنها ماذا؟ أيضا صحيحة.
نعم.
وهذا ما أكده علم من المحققين في هذا المجال، وهو العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني، المجلد الرابع، المجلد الرابع في ذيل الحديث، خلنا ننظر نقرأ الحديث في ذيل الحديث 1761: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد أن ينقل المصادر والأسانيد وكلمات الأعلام لهذه الصيغة، أؤكد لا لسنتي
أهل
لا
بيتي،
لا لا لعترتي أهل بيتي، لا لصيغة كتاب الله وسنة نبيه أو وسنتي، يقول التي، أقرأ النص، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات.
أحسنت.
هذه إشارة إلى الأقسام الثلاثة التي أشرنا،
صحيحة بالثلاثة،
قلنا يعني أن الحديث بعض هذه الطرق صحيحة السند لذاتها.
نعم.
صحيحة أو حسنة هي بذاتها صحيحة، يعني صحيحة بذاتها، أو حسنة ماذا؟
بذاتها
فضلا عن القسم الثالث التي هي حسنة لغيرها، أو هي صحيحة أو حسنة بالشواهد والمتابعات. إذن نحن لو نظرنا إلى سند حديث الثقلين أو سند حديث الخليفتين كما أشرنا في الأبحاث السابقة بهذه الصيغة، وهي صيغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لم يختلف أحد من علماء المسلمين في أن هذا صدر عن من؟
عن
رسول الله صلى الله عليه وآله. وحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله كما نص القرآن الكريم على ذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
إذن هذا هو النص القطعي، وهذا هو الوحي الإلهي الذي صدر على لسان من؟ على لسان الرسول. وإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عند ذلك من الواضح بأنه هل العترة أمر الرسول بالتمسك بها أو لم يأمر؟
أمر صريحا.
وأنا أستغرب أن البعض يخرج على الفضائيات، يعني واقعا أحملهم على، إذا أردت أن أحملهم على الصحة أقول أهل جهل، وإلا يقولون أين في القرآن، أين في القرآن، أين في القرآن؟ صريح القرآن هذا يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم يأتي رسول الله الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى، قال كتاب ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أعيد الكلام الذي صدر من العلامة الألباني، نص العبارة، التفتوا إلى العبارة، يقول إني ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا هو الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب التمسك بالعترة ولا يجب؟
يجب. نعم.
نعم. المشكلة الأصلية هو أن الطرف الآخر كما هو الألباني يحاول أن يقول أن المراد من العترة عنوان ماذا؟ عام يشمل نساءه ويشمل علماء أهل بيته، وبعد ذلك سيتضح أن هذا العنوان بالنصوص القطعية لكلمات علماء المسلمين مختص بمن؟ مختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا بحثه سيأتي. إذن لا يوجد هناك شك، لا يوجد هناك شك في أنه المراد أنه أن النبي صلى الله عليه قال ماذا؟ الكتاب والعترة. هنا عندي ملاحظة إذا تسمحوا لي دكتور، وإن كان الوقت ضيق هذه الليلة ولكنه أريد أن أشير إليها، وهو أنه بمناسبة أني ذكرت أم المؤمنين زوج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أم سلمة، بودي أن أشير إلى عدة ملاحظات، وخصوصا في الآونة الأخيرة وجدت بأنه يحاول، هسه ما أقول بعض المغرضين واقعا، وما أقول بعض المفرقين، وما أقول بعض أصحاب الفتن، لا أعبر مثل هذه التعبيرات لأنه ليس من مزاجي وليس من منهجي أن أعبر عن الآخر الذي يختلف معي علميا ومنهجيا أن أستعمل مثل هذه التعابير، أنهم أهل الفتنة، أنهم أهل الانحراف، أو يعبرون، يا أخي والله غريب، يعني غريب أنه يدعون يخرجون على الفضائيات ويسألونهم أنه موتى مدرسة شيعة أهل البيت يدفنون في مقابر المسلمين، يقول لا، لا يدفنون في مقابر المسلمين يا أخي، وأنتم مع ذلك تخرجون تدعون إلى الوحدة وإلى التقريب وتخاطبون الشيعة، هذان المنطقان يجتمعان. يا أخي أنتم تعتقدون باعتقادات، نحن لنا اعتقادات، نحن نشير إلى أدلتنا، أنتم أيضا بينوا أدلتكم، والإنسان المسلم والمسلم هو حر في أن ينتخب هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. يسألونه عن مساجدي وحسينياتي شيعة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت، يقول هذه ينطبق عليها مسجد ضرار. لماذا يا أخي العزيز؟ لماذا؟ لماذا؟ هؤلاء أيضا مسلمون، هؤلاء أيضا يعتقدون، هؤلاء لهم مبانيهم العقائدية، لهم مبانيهم الفقهية. هسه أنت لا تفهمها، هذه ليست مشكلة مدرسة أهل البيت، هذه مشكلتكم. الملاحظة التي كان بودي أن أشير إليها في هذه الليلة، وجدت في الآونة الأخيرة أن هناك إصرار، وأن هناك إصرار متعمد أنهم أن يثبتوا كما حاولوا مدة من الزمن، يظهر أن هناك طريقة خاصة، وهو أنه مدة من الزمن يؤكدوا على أن مدرسة أهل البيت وعلماء مدرسة أهل البيت لا يؤمنون بهذا القرآن، وأنهم يعتقدون أن القرآن ماذا؟ محرف. هذه أصروا عليها وتكلموا وتكلموا وتكلموا، ولكنه في الواقع كلام باطل لا أساس له. ولعله إن شاء الله تعالى إذا جاء الوقت المناسب سأشير إلى هذه الشبهة وهذه الفرية على علمائي. طبعا عندما أقول علماء مدرسة أهل البيت مقصودي الطبقة الأولى من علمائهم الكبار وأئمة علماء مدرسة أهل البيت. الفرية الأخرى التي يحاولون في الآونة الأخيرة أن يلصقوها بأتباع مدرسة أهل البيت بل بعلماء مدرسة أهل البيت أن يقولوا أنه هؤلاء يطعنون في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى يقولون أن الشيعة يطعنون في أزواج النبي. وهنا بودي أن أشير إلى مجموعة من الملاحظات ولو إجمالا لدقائق لأن الوقت لا يسع. الملاحظة الأولى التي لا بد أن أقف عندها وأشير إليها أننا نعتقد اعتقادا كاملا، وليس هذا اعتقادي بل كل علماء مدرسة أهل البيت يعتقدون أن القرآن الكريم عندما قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أن جميع أزواج النبي إنما هي أمهات المؤمنين. نعم، هسه هذا الحكم التشريعي وهذا الحكم الفقهي الذي صدر في الآيات المباركة، ما هي حدود ذلك؟ هذا بحث آخر لعلنا نوفق للإشارة إليه. ومن هنا واقعا أنا أدعو جميع الذين يخرجون على الفضائيات عندما يذكرون أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يذكرونها بعنوان أنهن أمهات المؤمنين، لا أننا نجد أن البعض عندما يصل إلى عائشة أم المؤمنين يقول، ولكن عندما يأتي إلى أم سلمة لا يقول ماذا؟
أم المؤمنين.
هذا بعد تلك قسمة ضيزة واقعا. هذه زوج النبي وهذه أيضا ماذا؟
زوج النبي.
إذن لا ينبغي التبعيض، جميع أزواج النبي صلى الله عليه، لا زوجات، هذه لغة رديئة كما قيل، جميع أزواج النبي هن أمهات المؤمنين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ينبغي لأحد ولا يصح من أحد أن يتكلم بأي أمر يسيء أو يهين أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا أقل للقاعدة التي نحن تعلمناها ألف عين لجل عين
تكرم.
لما كنا هؤلاء أزواج النبي إذن لا يمكن أن نشير إليهن أو نوجه إليه شيء من الإهانة أو الإساءة أو فضلا، التفتوا جيدا، فضلا أن نطعن في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني في عرض أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه ليس منهج علماء مدرسة أهل البيت. علماء مدرسة أهل البيت كلهم يعتقدون أن أزواج النبي الأكرم بل أزواج جميع الأنبياء لا إشكال ولا شبهة أنه لا يصل إلى عرضهن شيء من السوء والفحشاء والمنكر. هذه حقيقة لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم ولا يستمع إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تخرج على الفضائيات وتنسب أنفسها إلى مدرسة أهل البيت، وأهل البيت منهم براء ومدرسة أهل البيت منهم براء. هؤلاء لا يمثلون مدرسة أهل البيت، مجموعة من الجهلة وضعوا على رؤوسهم إما قطعة بيضاء وإما قطعة سوداء. وإلا أنتم اذهبوا إلى حوزاتنا ومراكزنا العلمية وإلى كتبنا تجدون إصرارا من أكابر علمائنا على طهارة أعراض النبي صلى الله عليه وآله من أي فحشاء أو منكر. أنا أشير فقط إذا تسمح لي دكتور حتى أنه لعله تريد تروح إلى فاصل أحس. نعم، أشير إلى كلمة من كلماتي علم من أعلامنا المعاصرين وهو السيد العلامة الطباطبائي في كتابه المهم والأساسي الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي المجلد 15 منشور منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النور، وهو قوله تعالى الآن لا أريد أن أقف، وهو قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهي الآية خلي أشير إليها أيضا الآية حتى يتضح بأنه هذه أي، وهي الآية 26 من سورة النور. انظروا ماذا يقول، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى رأي علماء مدرسة أهل البيت في عرض النبي وفي عرض أزواج النبي بل أزواج الأنبياء جميعا. قال على أن نقول إن تسرب الفحشاء، والفحشاء أعم من الزنا، يعني أي أمر يسيء فاحش نعم. سواء كان الزنا أو ماذا أو دون الزنا أحسنتم. إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي ينفر القلوب عنه، أي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فمن الواجب، يعني من الواجب في الحكمة الإلهية، فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء
جميعا،
لا فقط أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحن حتى الأنبياء الذين ليسوا من أولي العزم أحسنتم، فما بالك بغيرها، أحسنتم معنا صريح القرآن يقول فخانتاهما كما في آية التحريم في سورة التحريم
نعم.
يقول فمن الواجب في الحكمة الإلهية أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا والفحشاء، لا فقط الزنا بل كل ما يمس أعراض أزواج الأنبياء جميعا، وبالخصوص أعراض خاتم الأنبياء والمرسلين وهن جميع أزواجه أمهات المؤمنين، وإلا إن لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك، يقول وإلا لغت الدعوة الإلهية تكون لاغية، تكون عبثا. لماذا؟ وتثبت بهذه الحجة العقلية. هذه يعتبرها من الأدلة العقلية لطهارة أذيال أزواج الأنبياء جميعا، وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب.
أحسنت.
لأنه لم يقم عندنا بينة على أنه لم يصدر منها زنا أو فحشاء، بل حقيقة وواقعا أزواج الأنبياء جميعا مطهرات من أي فحشاء وأي شيء يلوث أعراض أزواج الأنبياء جميعا، وإلا لغت الدعوة وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب. والنبي صلى الله عليه وآله أعرف بهذه الحجة منا. التفتوا جيدا، هذه الحقيقة أين يذكرها سيد الطبطبائي؟ يذكرها يقول أن جملة من الروايات التي وردت من الفريقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله شك ماذا؟ شك في عرض زوجه عندما وقع قضية الإفك.
نعم.
السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الروايات كذا، ولكنه وهذا مما يجل عنه مقامه صلى الله عليه وآله. الرسول أجل من أن يشك في عرضه.
نعم.
وهذا قرأناه إذا تذكر المشاهد الكريم أن ابن تيمية قال أول من شك وراب في أمرها هو من؟ هو رسول الله.
نعم.
السيد الطباطبائي يقول يجل رسول الله عن هذا المقام، كيف يمكن أن يشك ماذا في عرضه؟ إذن هذه القضية أنا وقفت علي عندها قليلا.
نعم.
إذا تسمح لي دكتور بعد ذلك حتى نروح إلى مداخلات الإخوة، ولكن هاي الملاحظة الثالثة، ولكن هذا لا يعني أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وآله أو أن بعض أزواج النبي لم تكن لهن مواقف ثبت خطأها.
نعم.
ولكن إثبات الخطأ لبعض مواقف أزواج الأنبياء شيء، والإهانة والإساءة والتعرض لعرضهن ماذا؟
نعم.
شيء آخر.
لا توجد ملازمة بين العرض وبين هذا.
نعم. وهذا ما أريد أن أشير إليه في جملة واحدة. العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول القسم الثاني في صفحة 854، بعد أن يشير إلى الحديث المعروف حديث الحوأب، أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، يقول هذه الرواية وجملة القول إن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه. فإن قلت كيف يمكن أن عائشة فعلت ذلك، فإن غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع، يقول الألباني.
نعم.
يقول كان بعد أن رأت هذه العلامة الفارقة التي
أشبه
الرسول الله كان عليها أن ترجع، ولكن الحديث يدل على أنها ماذا؟ لم ترجع. يقول وهذا هل يليق بأم المؤمنين عائشة أو لا يليق؟ يقول وجوابنا أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا، قد يصدر منهم ما لا يليق بهم. يقول لأننا نحن لا نعتقد بعصمة أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذا يقول والسني لا ينبغي له أن يغالي في من يحترمه. الآن نجد على بعض الفضائيات وكأنه لا يحق لنا أن نذكر الحقائق التاريخية، لا نذكر، ولكنه من غير إهانة، من غير تسقيط، من غير انتقاص، من غير تعرض لعرض أزواج النبي
صلى الله عليه.
يقول ولا نشك، التفتوا جيدا، ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله. هذا العلامة الألباني يقول أيها المسلمون في العالم، سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول كان خطأ من أصله. يقول والشاهد ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي عند الحوأب، ولكن الزبير أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس، يعني اجتهدت ماذا؟ فأخطأت. الآن مو بحثنا أنه
نعم.
أخطأت أنها اجتهدت أو لم تجتهد،
نعم.
أنها مؤاخذة أو غير مؤاخذة، المهم أن العلامة الألباني يصرح أن خروجها كان ماذا؟
خطأً.
كان خطأ، ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا، يعني أن الزبير أيضا كان ماذا؟
مخطئا.
والغريب أننا نجد الآن على بعض الفضائيات البائسة واقعا أنه إذا قال بعض أعلامنا وبعض علمائنا أن الزبير أخطأ في الخروج على علي يقولون بأنه انتقص الصحابة، وهذا الألباني يقول ماذا؟
نعم أحسنتم،
يقول أخطأ، زبير أيضا أخطأ.
نعم.
يقول والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين، يعني في الجمل، اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا شك أن عائشة هي المخطئة.
أحسن.
لا شك في ذلك،
صريحة،
لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها. يقول هذا خير شاهد
على
خطأي، ولا لماذا تندم؟ ولذا ينقل رواية يقول وقد أظهرت عائشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن ابن أبي عتيق عن أبي بكر وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال قالت عائشة لابن عمر يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال رأيت رجلا غلب عليك، يعني الزبير، فقالت أما والله لو نهيتني ما خرجت. إلى أن يقول العلامة الألباني وقال أيضا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، كانت تريد أن تدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حدثا. هذا إقرار من عائشة أنها أخطأت. ما هو الحدث؟ هو يقول وهو أنه أدفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع، قلت، من يقول؟
العلامة،
قلت تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل.
أحسن.
فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك. هذا حديث آخر
تابت أو لم تتب. نعم.
إذن ألخص حديثي وإذا أكو مداخلات أستمعها الأربع خمس نعم. دقائق الباقية، وهو أنه أساسا لابد أن واقعا نمشي على هذا الصراط المستقيم. وأنا أدعو كل إخواني وأبنائي من الخطباء والعلماء وأهل المنبر والفضائيات واقعا أن لا يستمعوا إلى بعض هؤلاء الجهلة من هذا الطرف أو من ذاك الطرف.
نعم.
وهو الطعن في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإساءة أو الإهانة. ولكن هذا لا يعني أنه ماذا أنها لم تخطئ، بعضهن لم تخطئ. نعم. وأنها ندمت،
اعترفت بأنها أحدثت. أحسنتم سمح. سنذهب إلى فاصل ونستقبل ما بقي لنا من الوقت، نستقبل فيه اتصالاتكم. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد معنا اتصال من الأخ معن من سوريا، تفضلوا أخ معن. نعم أخ معن تفضلوا. نعم أخ معن تفضلوا. معنا الأخ أبو حيدر من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياكم الله، تفضلوا.
ممكن أكلم سماحت السيد؟
تفضلوا.
تفضلوا أخي العزيز.
بارك الله فيك يا سيد.
الله يحفظك أخي العزيز.
نعم تفضلوا.
تفضلوا.
ادعي لنا يا سيد، ادعي لنا.
الله يوفقك.
ادعي لنا بالتوفيق.
الله يوفقك لكل خير. أهلا ومرحبا أخي العزيز.
موفقون إن شاء الله.
عندك زي قنوات هذول الوهابية ما غير يتكلمون كلام فاضي، الناس هنا العوام ما يعرفون.
نعم
شكرا على
يعني
مداخلة.
يعني يجون كذا ما هم دارين عن شيء.
الله يحفظك يا أخي الحزن. شكرا. نعم. شكرا على هذه المداخلة،
حياكم الله. شكرا للأخ الكريم أبي حيدر. نعم طيب. نعم نعم. إذن الأخ أبو حيدر يقول نعم مع الأسف. معنا الأخ أبو أحمد من البحرين، تفضلوا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
كيف حالكم سيدنا؟ الصوت ضعيف ما أسمعكم مولاي.
بل تفضلوا.
تفضلوا. نعم
مولاي، فيما أتى في حرب الجمل وكواره أمير المؤمنين علي حينما أخذ السيدة عائشة أم المؤمنين وكرمها، بل أخذها من هذه الحرب وأخرجها إلى المدينة معززة مكرمة.
نعم.
الآن فيما يقولون بعض المشايخ المخالفين لمذهب الشيعي المذهب الاثنى عشر أن 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 بعض علماء الشيعة لا يحترمون هذا من السيدة عائشة، بل يشتمونها أو يلعنونها.
أبدا.
هذا نفي لما يقولونه، وبل دليل واضح من أمير المؤمنين من هو أسس مذهب الشيعي، بل هو من أسس هذا المذهب الصحيح وأقام المذهب الإسلامي بعد رسول الله. الآن نريد الرد على بعض علماء السنة من يتهمون علماء الشيعة بهذا القول سيدنا.
نعم. حياكم الله. نعم تفضلوا إذا عندكم تعليق.
لا تعليقني هو أنه بيني وبين الله، أنا أخاطب المثقفين، أخاطب العلماء في مدرسة الصحابة والاتجاه الآخر، أنه واقعا إذا أرادوا أن يتعاملوا مع كلماتي وآرائي وعقائد مدرسة أهل البيت ألا يستمعوا إلى بعض هؤلاء العوام الذين يخرجون على الفضائيات وينسبون أنفسهم إلى التشيع أو أنهم يقولون يمثلون التشيع. أخي العزيز، هؤلاء لا يمثل أو كثير منهم لا يمثل التشيع، كما أننا نحن عندما تأتون أنتم على الفضائيات وكثير منكم يتكلم أنه يمثل أهل السنة والجماعة، وقعا لا نحمل هذا الكلام على محمل الجد، لأنه لا يوجد أي دليل أنه يمثل أهل السنة والجماعة. هو يمثل رأيه الشخصي أو يمثل رأي مجموعة معينة.
نعم.
ولذا بودي أنه يتعامل مع هذه القضايا تعامل علمي منهجي وتعامل قائم على أسس كتبنا ومصادرنا الأصلية. طبعا عندما أقول مصادرنا الأصلية، عندي وقت دكتور لولا؟
ظهرا قليل جدا.
نعم. إذا الوقت انتهى إن شاء الله خلوه.
انتهى إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا لكم سمح دعاية الله سيد كمال حدر، كما أشكر الأخوة والأخوات. ملتقانا وإياكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.